قال شيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا ولنا والمسلمين: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتان. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ما يتعلق بالاستعاذة بغير الله عز وجل. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من هذه من تبعيضية، وقوله أن يستغيث بالله، الاستغاثة هو طلب الغوث، والغوث هو إزالة الشدة، نعم إزالة الشدة. قال: أو يدعو غيره. الدعاء هو سؤال الله عز وجل، والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب، وأما الدعاء فإنه يكون من مكروب وغيره. وعلى هذا يكون الدعاء أعم من الاستغاثة. قال: أو يدعو غيره من صنم وضريح وقبر وغير ذلك. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن هذا الباب اشتمل على بيان بعض أنواع الشرك، وهو صرف عبادة الدعاء لغير الله عز وجل، أو صرف عبادة الاستغاثة إلى غير الله عز وجل، وهذا نوع من الشرك. وسبق أن ذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى أقسام، القسم الأول أن يدعو الله سبحانه وتعالى، أن يدعو الله وحده، وهذا حكمه ماذا؟ هذا هو أجل العبادات وأفضل القربات، كما ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على ذلك. القسم الثاني أن يدعو الميت، الأموات، من الأضرحة والقبور، وهذا حكمه ماذا؟ أنه شرك أكبر. ذكرنا العلة في ذلك، وهي ماذا؟ أن كونه يدعو هذا القبر، هذا يدل على أنه اعتقد أنه يتمكن من الفعل دون أن يباشر السبب، وهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يتمكن دون أن يباشر. القسم الثالث، أن يدعو غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. القسم الرابع أن يدعو غير الله بذل ورهبة ورغبة لا تكون إلا لله عز وجل، فهذا أيضا شرك أكبر. القسم الخامس أن يدعو الغائب، فهذا أيضا شرك أكبر، لأن اتساع السمع بسماع البعيد هذا من خصائص الله عز وجل. القسم السادس أن يدعو غير الله فيما يقدر عليه، فهذا جائز ولا بأس به. ومثل هذه الأقسام كما ذكرناها في الاستعاذة نذكرها أيضا في الدعاء، كذلك أيضا تذكر في الاستغاثة، كما في الاستعاذة والاستغاثة، وكذلك أيضا في الدعاء. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدعو، نعم. هذه لا، هذه ناهية من دون الله، يعني سوى الله غير الله، ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك يعني لا يجلب لك نفعا من مال أو صحة أو نحو ذلك، لا يجلب لك نفعا لا دينيا ولا دنيويا ولا بدنيا ولا ماليا إن عبدته من دون الله عز وجل، ولا يضرك يعني لا يصيبك أيضا بالضرر إن تركت عبادته، إن عبدته لا ينفعك وإن تركت عبادته أيضا لا ينفعك. فإن فعلت، إن هذه شرطية وفعلت جواب الشر فعل الشرط، فإنك إذن من الظالمين، أي فإنك في هذه الحالة، فإنك إذن من الظالمين، يعني في هذه الحالة تكون من الظالمين، من المشركين، من المشركين الذي ظلم نفسه بالشرك. ويدل لذلك قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. ومناسبة هذه الآية لما ترجم له المؤلف رحمه الله من قوله باب من الشرك إلى آخره، أن فيها النهي عن دعاء غير الله عز وجل، وأن دعاء غير الله عز وجل أنه شرك ينافي التوحيد. قال رحمه الله تعالى وقوله وإن يمسسك، نعم يصبك، نعم وإن هذه شرطية، يمسسك الله بضر، يعني يصبك بضر، الضر ما يضر الإنسان، ما يضر الإنسان من فقر ومرض ونحو ذلك، بضر فلا كاشف له، الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، فلا كاشف له يعني لا رافع له إلا هو، إلا الله عز وجل. وإن يردك بخير، يعني إن يردك بخير فلا راد لفضله، لا دافع لفضله سبحانه وتعالى، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. في هذه الآية، يعني مناسبة الآية للباب، فيه أن المستحق لأن يدعى هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي إذا أرادك بضر أو أصابك بضر فلا يكشفه إلا هو، وإذا أرادك بخير فلا يدفعه أحد، يعني لا يقدر أحد على دفعه. فإذا كان كذلك فإنه هو الذي يفرد بالعبادة، يفرد بالدعاء، نعم يفرد بالدعاء. فدل ذلك على أن الدعاء من خصائصه، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي إذا مسك بضر لا يكشفه إلا هو، وإن أرادك بخير لا يقدر أحد من العباد على دفعه. فإذا كان كذلك يجب أن يفرد بالدعاء، وأن دعاء غيره صرف لهذه الخصيصة التي اختص الله عز وجل بها، وهذا شرك. بل إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حصر الذي يكشف الضر هو الله، إلا هو لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع العباد أن يردوا ما أراده الله سبحانه وتعالى بعبده من خير. قال رحمه الله تعالى وقوله فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق، والرزق العطاء، واعبدوه يعني افردوه بالعبادة واشكروا له. الشكر هو الاعتراف بالنعم للمنعم، والشكر يكون بثلاث أمور: بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما القلب فيعترف العبد ويوقن أنها من الله سبحانه وتعالى، وأما اللسان فإنه يشكر الله عز وجل على هذه النعم، وأما الجوارح فإنه يسخر جوارحه في طاعة الله عز وجل. واشكروا له إليه ترجعون، يوم القيامة تردون إلى الله عز وجل فيجازي كل عامل بعمله. وفي هذه الآية وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، نعم وجوب إفراد، قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فيه وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. والدعاء من العبادات، الدعاء من العبادات. وكذلك أيضا هذا من وجه، من وجه آخر أيضا في هذه الآية وجوب إفراد الله عز وجل بالدعاء، لقوله فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوا، اسأل الله عز وجل، اسأل الله عز وجل دون غيره. وإذا كان كذلك فصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل شرك، ففيه إفراد الله عز وجل بالعبادة والدعاء من العبادات. وفيه أيضا إفراد الله بالدعاء في قوله فابتغوا عند الله الرزق، و نعم ابتغوا عند الله الرزق. وإذا كان كذلك فصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل فإنه شرك. قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل، يعني لا أحد أشد ضلالا، لا أحد أشد ضلالا. والضلال هو مخالفة الطريق المستقيم. ممن يدعو من دون الله، يعني يسأل غير الله عز وجل، يعني يسأل من لا يستجيب له، يعني لا يقدر على إجابة سؤله. من لا يستجيب له لا يقدر على إجابة سؤله إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني هذه مصيبتان: المصيبة الأولى أنه لا يقدر على إجابة سؤله، والمصيبة الثانية أيضا أنه غافل عن عبادته، يعني أنه غافل عن عبادته. لا يسمع دعاءه. وهذه مصيبة ثالثة، قال الله عز وجل وإذا حشر الناس، نعم إذا حشر الناس يعني جمعوا يوم القيامة كانوا لهم أعداء، يعني هؤلاء المدعوون يكونون أعداء للداعي، وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني كانوا جاحدين لعبادته. وفي هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء عبادة، قال وكانوا بعبادتهم كافرين. والعبادة يجب صرفها لله عز وجل، وصرفها لغير الله عز وجل ماذا؟ شرك أكبر. ومن أضل ممن يدعو، ثم قال وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة. وإذا كان كذلك فيجب إفراد الله عز وجل به، وصرفه لغير الله عز وجل هذا شرك أكبر مخرج من الملة. قال وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أم هذه منقطعة، وهي بمعنى بل. أمن يجيب المضطر، المضطر الذي وقع في الضرر أو مسه الضر، المكروب الذي مسه الضر، إذا دعاه ويكشف السوء، يزيل السوء، والسوء وما يسوء الإنسان. نعم ما يسوء الإنسان. ويجعلكم خلفاء الأرض، الإضافة بمعنى في، يعني خلفاء في الأرض. يخلف كل قرن القرن الذي قبله، ويجعلكم خلفاء، يذهب هذا القرن ويخلفه قرن بعده خلفاء. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني لا إله مع الله سبحانه وتعالى قليلا ما تذكرون، أي تتذكرون تذكرا قليلا، يعني في عظمة الله عز وجل ونعمه عليكم، وبهذا تقعون في الشرك. نعم تقعون في الشرك. في هذه الآية بيّن الله عز وجل أن الذي يجيب المضطرين ويكشف ما وقع بهم من ضرر هو الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. وقوله سبحانه وتعالى أإله مع الله، يعني ليس هناك إله مع الله سبحانه وتعالى يفعل هذه الأشياء، وإنما الذي يختص بإجابة الداعي وكشف ضرر المضطرين هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإنه يجب سبحانه وتعالى أن يفرد بالعبادة، وأن صرف هذه العبادة الدعاء والاستغاثة من الدعاء والاستغاثة لغير الله عز وجل أنه شرك. نعم. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق. نعم الطبراني اسمه سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله، وله كتب كثيرة من علماء الحديث، وله معجم خاص في مشايخه، وبلغ مشايخه ما يقربون من 1000 شيخ، وله المعاجم 3، المعجم الكبير والمعجم الصغير والمعجم الأوسط. قال أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، وهذا المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول، يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عنا أذى هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، يعني اللجوء في كشف الضرر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، وهذا من تأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على أن يغيثهم. تقدم لنا في أقسام الاستغاثة أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه أن هذا جائز ولا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر على أن يغيثهم من هذا المنافق. والذي يكون شركا هو أن يستغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ومناسبة هذا الحديث لما ترجم له المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستغاث بالله، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بالله عز وجل، فدل ذلك على أنها عبادة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرد بالاستغاثة دون ما سواه. والله أعلم.